إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد نتذاكر ما يسر الله عز وجل من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أحوجنا إلى مجالس الذكر وحلق العلم والوعظ التي فيها يستفيد بعضنا من بعض. مجالس الذكر التي رغب الله عز وجل فيها وحث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، وهكذا في القرآن في آيات عديدة. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل فيما سمعتم وتقدم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان ويأمرهم بالاستقامة على دينه والعمل بشرعه والاستمساك بهذا الإسلام العظيم والمداومة على ذلك حتى الممات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد بيّنت هذه الآية آية أخرى، وهي قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. الاستقامة على دين الله عز وجل نعمة عظيمة وكرامة من الله عز وجل لعباده، لمن شاء منهم أن يكرمه سبحانه وتعالى أن يداوم على طاعة الله عز وجل في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي سائر الأحوال، أن يداوم على هذا الدين العظيم وأن يصبر عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وهذه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أعظم كرامة يعطاها العبد دوام الاستقامة. هذه أعظم كرامة، أن يديم استقامته وأن يوفقه ويسدده حتى الممات. فإن هذه الدنيا دار الابتلاء والامتحان والاختبار، يعتري فيها المؤمن العقبات والعراقيل والأهواء والآراء، والشهوات والشبهات. ولهذا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهي دار الابتلاء والامتحان. ولهذا قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألا وإن أهل الإيمان من رزق منهم من رزقه الله عز وجل التوفيق والسداد، فحافظ على إيمانه وحافظ على استقامته وحافظ على منهجه، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ومن الناس من تتعثر قدماه ويغير ويبدل ويرجع القهقراء، فيعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، وهذه مصيبة أعظم من مصائب الدنيا التي يذهب فيها المال، وربما يذهب فيها الجاه، وربما تذهب فيها الصحة، لأن فساد الدين وانحراف المعتقد وتغير الأحوال مصيبة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن أهل السنة والجماعة ليدعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا ونهارا، سرا وجهارا، قولا وفعلا، فيعتنق هذا الطريق المستقيم ويأخذ بهذه الدعوة المباركة من وفقه الله وسدده وأخذ بيده إلى بر الأمان وطريق السلامة من الخسران، فينشأ فيها الكثيرون ويتعدون المراحل ويرتقون الدرجات، فمنهم من يصل إلى مرتبة العلماء، ومنهم من يصل إلى مرتبة حفاظ القرآن، ومنهم من يصل إلى مرتبة التأليف والتحقيق، ومنهم من يؤم الناس في المساجد ويخطب فيهم ويعظ، ومنهم من يكون مناصرا بقوله وفعله. والله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، وهذا كله يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى زمن ويحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بذل، ولكنه بين الفينة والأخرى. وإذا بأقوام يتركون هذا السير ويتخلفون عن هذا المسير فيغيرون ويبدلون وينحرفون عن دين الله تبارك وتعالى، وهذه خسارة عظيمة. فرب رجل قد ربي السنين وعلم الأعوام، وإذا به بين لحظة وأخرى يصير إلى الضلال والانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ينبغي أن نعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره وهو مؤيده، فهو القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فدين الله عز وجل منصور، وإنما ينبغي للمؤمن أن ينصر نفسه بالاستقامة على دين الله عز وجل، وأن ينقذها من عذاب الله تبارك وتعالى بالتمسك بالحق والسير عليه والصبر عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ينبغي لكل مسلم ممن عرف الحق وطريقه وعرف الصراط المستقيم أن يحذر من الأسباب والأعمال التي تعيقه في طريقه وتصده عن سبيله وتبعده عن مرضات ربه. وما أكثر العوائق وما أكثر الأسباب التي تؤخر العباد وتبعدهم عن مرضات رب العباد سبحانه وتعالى، ما أكثر الأسباب التي تغير الرجال فتضلهم عن سواء السبيل وتكون سببا لانحرافهم وبعدهم. وقد حذرنا الله عز وجل من جملة منها في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا غاية التحذير مما يضرنا في ديننا وعقيدتنا ومنهجنا وأخلاقنا وسيرنا إلى الله تبارك وتعالى، وأمرنا بالأعمال التي تؤكد إيماننا وتقوي عزائمنا وتثبت أقدامنا وتعيننا على الثبات على دين الله تبارك وتعالى. ألا وإنني ذاكر في هذا المقام سببا واحدا من أسباب الانحراف عن جادة الصواب ومن أسباب البعد عن السنة والكتاب ومن أسباب التغيير والتبديل ومن أسباب الانحراف والميل عن دين الله تبارك وتعالى. من استرسل في هذا الباب وسلكه ضل بعد أن كان على الهدى وانحرف عن الحق إلى الردى وابتعد عن الخير إلا أن يشاء الله، ويتداركه برحمة منه سبحانه وتعالى. ألا وإن هذا السبب لهو مخالطة أهل الباطل ومجالستهم، مخالطة أهل الباطل ومجالستهم وتأييدهم وموافقتهم، من أعظم الأسباب لانحراف كثير من الخلق وابتعادهم عن دين الله تبارك وتعالى. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون سببا أو أن تقوم بعمل يضرك في دينك وعقيدتك وأنت لا تشعر. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون إلى الذين ظلموا سواء كان ظلمهم ظلما أكبر أو كان ظلمهم ظلما دون ذلك سبب عظيم في الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا حذرنا الله عز وجل من مجالستهم والقعود في مجالسهم والرضا بما هم عليه من الباطل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله جل وعلا: لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعلمه ربه جل وعلا القناعة والرضا بهذا الخير والوحي الذي أكرمه الله عز وجل به. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم صابرا راضيا قانعا بشرع الله عز وجل، فلا يذلل دينه لأهل الباطل ولا يرضى أن يأخذ منهم، فإن هذا ضرر عليه في دينه ومنهجه. ولهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محذرا الأخذ عن أهل الباطل والاغترار بهم ومجالستهم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فعلى أي حال تجالس حامل المسك فأنت منه مستفيد بيعا وشراء ومجالسة ورائحة. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهكذا صاحب الباطل وصاحب الشر وصاحب الفتن تتضرر بمجالسته وتتضرر بمخالطته وتتضرر بالركون إليه وتتضرر بالرضا بما هو عليه. ولهذا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من الرضا بالباطل وأهله وبالقعود معهم وبمجالستهم كما تقدم. أيها المؤمنون عباد الله، الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، وآثار السلف أكثر وأكثر من أن تحصر في مجالسة أهل الباطل وبيان ضرر ذلك على المرء في دينه وعقيدته ومنهجه. ولهذا فقد بين الله عز وجل في كتابه وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته ضرر ذلك وعقوبته وما يجنيه المرء في الدنيا والآخرة. فلنذكر في هذا المقام جملة من الأمثلة لأقوام جالسوا أهل الشر فتضرروا بمجالستهم، خالطوا أهل الباطل فحصل لهم الضر في الدنيا والآخرة. فهذا نوح عليه السلام لما صنع تلك السفينة بأمر الله عز وجل بعد أن دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يستجب له إلا القليل وما آمن معه إلا قليل. فلما ركب تلك السفينة وأراد الفرار بدينه انفرد عنه ولده فلذة كبده، فدعاه إلى الله تبارك وتعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح يدعو ولده إلى الخير، يدعو ولده إلى النجاة، يدعو ولده أن يجالس أهل الإيمان، يدعو ولده أن يكون مع أهل التوحيد، فأبى ذلك الولد العاق ورضي لنفسه بمجالسة الكافرين ومسايرة الظالمين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكان من المغرقين، أغرقه الله عز وجل مع أولئك المشركين الظالمين لأنه أبى أن يسمع هذا التوجيه العظيم من هذا النبي الكريم بالبعد عن أهل الجحيم، فكان عاقبته أن عوقب كما عوقبوا وأغرق كما أغرقوا. ولما أراد نوح عليه السلام أن يدعو ربه لنجاته والشفاعة له، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولده الذي هو ولده. ومع ذلك يبين الله عز وجل له أنه ليس من أهله الصالحين، لأنه ليس على طريقته، ليس على منهجه، ليس على مبدئه، ليس على الحق الذي هو عليه. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الحق يعظمون الحق في نفوسهم ويوالون ويعادون من أجله. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال الله عز وجل عن نوح: قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلى آخر الآية. فانظروا معاشر المؤمنين كيف أهلك الله عز وجل هذا الولد العاق بمجالسة أهل الباطل والبعد عن أهل الخير. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمرض أمه أبي طالب ذهب إليه يعوده ويدعوه إلى الله، وعمه أبو طالب كان ينافح عنه ويدافع، ولكنه على الشرك، إنما صنع ذلك عصبية وحمية. فلما ذهب إليه يدعوه إلى الله تبارك وتعالى وجد عنده جلساء السوء، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزومي قبل أن يدخل في الإسلام، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله، أي كلمة أذكرها لك حجة عند الله، أو أشهد لك بها يوم القيامة. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك ما كان عليه الآباء والأجداد وتتبع ما جاء به هذا الرجل؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه الكرة وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه العبارة وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا أهل الباطل سيلاحقونك وسيتابعونك وسيبحثون عن مواطن الضعف، سواء كانت حسية أو معنوية، مالية أو أخلاقية، أو أي طريق يصلون إليك، إن لم تكن ثابتا على دين الله عز وجل، صادعا بالحق، متبعا لمنهج السلف، مقتفيا للأثر، فإنهم يتبعون مواطن الضعف. ولهذا أرسل ملك غسان لكعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هجره هو وأصحابه الثلاثة في غزوة تبوك، فلما بقي كعب مهجورا لا يخاطبه أحد ولا يكلمه أحد، بل ولا يرد السلام عليه أحد، يخرج إلى الأسواق ويذهب إلى المسجد ويأتي هنا وهناك، لا يكلمه أحد، لأنه قد حكم عليه بالهجران، وصار كما أخبر الله عز وجل: ضاقت عليه الأرض بما رحبت. فأرسل إليه ملك غسان مع رجل من أقباط الشام برسالة كتب فيها: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، فإن الله عز وجل لم يجعلك بدار هوان ولا مذلة. أهل الباطل سيبحثون عن مواطن الضعف فيصيدونك من تلك المواطن، فحصن نفسك من جميع الاتجاهات، وكن راضيا مقتنعا بمنهج السلف الصالح والطريقة المحمدية التي لا ترضخ فيها لأهل الباطل في السراء ولا في الضراء ولا في الشدة والرخاء، وكن كما كان السلف الأول. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. انظروا إلى هذه المصيبة العظيمة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويموت عليها وتكون خاتمته حسنة، ولكن أهل الشر لم يرضوا لأبي طالب أن يموت على هذه الخاتمة الحميدة، فذكروه بالعصبيات الجاهلية فمات على الشرك، مع أنه كان يعلم أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الأديان. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال أبو طالب: لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. لكن هل نفعه هذا الاعتراف؟ هل نفعه هذا الاعتقاد؟ هل نفعته هذه المعرفة؟ وهو أبى أن يدخل في دين الإسلام ومات على الشرك بالله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، يوضع في أخمص قدمه جمرتان يغلى منهما دماغه، يغلى منهما دماغه. هذا كله بسبب مجالسة أهل الباطل والرضا بما هم عليه والرضا بما يقولون. كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ردا للجميل الذي قدمه وتلك الأفاعيل الكثيرة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنعه الله من ذلك لأنه مات على الشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هكذا الصدع بالحق، وهكذا الرضا به، وهكذا رفع الرأس به. الحق يحتاج إلى من يناضل من أجله ويصبر من أجله ويقدم من أجله ويضحي من أجله ولا يضحي بأقرب الناس إليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما جامل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن له أن يستغفر لعمه لأنه كان يعينه ويدافع عنه، لأنه مات على الشرك بالله عز وجل، والمشركون لا يجوز الدعاء لهم ولا الاستغفار لهم بعد موتهم، وأما في حياتهم فلا بأس أن يدعى لهم بالهداية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه ويدعو لغيرهم. أيها المؤمنون عباد الله، مجالسة أهل الباطل والرضا بما هم عليه من أعظم أسباب الانحراف، من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. فاحذر يا أيها المسلم، إنك لا ترضى أن يغشك أحد من الناس في معاملة دنيوية وفي عمل دنيوي. إذا رأيت من شريكك أو من الذي تبيع منه أو تشتري أو من ذلك الذي يعمل لك عملا دنيويا أو تعمل عنده، إذا رأيت منه غشا أو خداعا أو خللا ربما فارقته حتى الموت. لماذا؟ لأنه غشاش، لأنه يخدع، لأنه فقد الأمانة، فكيف بالذي يريد أن يغشك في دينك وأن يغشك في عقيدتك وأن يغشك في منهجك؟ لماذا ترضى له أن تبقى في صحبته وأن تجالسه وأن ترضى بما هو عليه؟ هذا أعظم خطرا وأشد ضررا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما إلى السوق، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، خرج يوما إلى السوق فوجد رجلا يبيع شيئا من الطعام من الحبوب، فأدخل يده في ذلك الطعام فأصابت أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، نزل شيء من المطر فأصاب ذلك الطعام، فجعل هذا البائع جعل الطعام المبلول من تحت والطعام الذي هو جيد من فوق، فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. الذي يغش في شيء من الطعام ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وعيد شديد، يقول ابن عيينة وغيره يبقى على ظاهره: من غشنا فليس منا. إذا كان في أمور دنيا فكيف إذا كان يغشك في دينك، في منهجك، في عقيدتك، في عبادتك لربك سبحانه وتعالى؟ فاحذر يا أيها المسلم ولا تغتر بصلاحك. بعض الناس ربما يغتر بما هو عليه من الخير، بما هو عليه من العلم، بما هو عليه من الدين، فربما يجالس أهل الباطل وهم دونه في العلم ودونه في الخير ودونه في الفقه، ويظن أنه لا يتضرر. وهذا خطأ عظيم، فقد انحرف أناس كثير وانزلق أقوام كثيرون بمجالسة أهل الباطل وهم دونهم في العلم بمراحل عديدة، بمخالطتهم ومجالستهم ومسايرتهم. وانظر إلى بعض هذه الأمثلة، فهذا عمران بن حطان السدوسي الذي علم بالعلم وعلم بالعبادة، أخرج له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أخرج له في صحيحه في الأصول، وقد قال أهل العلم: من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة. وكان من دعاة أهل السنة والجماعة في زمنه، كان من دعاة أهل السنة والجماعة، من أهل العلم، من أهل العبادة والزهد. فتزوج امرأة جميلة وهي ابنة عمه، كما في كتاب البداية والنهاية، وفي السير للإمام الذهبي، وفي تهذيب الكمال للمزي. تزوج امرأة جميلة، وكان هو رجل ليس عليه جمال، فتزوج هذه المرأة. هذه المرأة كانت على طريقة الخوارج، عمران بن حطان على طريقة السلف، والمرأة على طريقة الخوارج، فتزوجها بحجة أن يردها إلى مذهب أهل السنة، وما هي إلا أيام وإذا به يصير خارجيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة ناقصة عقل ودين، وإذا بها تؤثر في رجل عالم، لتعلم خطر المجالسة لأهل الباطل والتحزب، لأهل الشر والعناد، لأهل الشهوات والشبهات، لأهل الكبائر، لأهل الشرك، لأهل الضلال والانحراف. رجع هذا الرجل خارجيا بعد أن كان من أهل السنة، فصار يمدح الرجل الخارجي الذي قتل علي بن أبي طالب، ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يمدح من قتل أمير المؤمنين علي المبشر بالجنة. انظر إلى هذا الانحراف الكبير والتحول الخطير. من الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يضمن قلبه؟ بمجالسة أهل الباطل ألا ينحرف عن الحق، ألا يتغير عما كان عليه، ألا يبتعد عن الخير الذي سار عليه. هذا الرجل يمدح من قتل أمير المؤمنين المبشر بالجنة الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وإذا بهذا العالم ينقلب إلى هذا الانحراف الخطير ويمدح الخوارج ويمجد هذا الذي قتل علي بن أبي طالب. رد عليه بعض أهل السنة فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غضبانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. وهذا فيه لعن للمعين، وجمهور أهل العلم لا يجوزون ذلك، ولكن هكذا رد على هذا المبتدع وهذا المنحرف الذي باع دينه بشيء من الدنيا، بل باعه بالهوى الذي سار إليه واندفع إليه. وهكذا معاشر المؤمنين، إمام من أئمة الدنيا وهو الإمام أبو عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر، إمام من أئمة المسلمين، رحل إليه الإمام الشافعي، ورحل إليه أحمد بن حنبل، ورحل إليه يحيى بن معين لأخذ الحديث عنه إلى بلاد صنعاء اليمن، رحلت إليه خلائق كثيرون، وكان إماما، وهو إمام لا تزال أحاديثه في كتب السنة المعتمدة، وتصفح صحيح البخاري وانظر صحيح مسلم وانظر مسند الإمام أحمد وكتب الأمهات والسنن والمسانيد، تجد ما أكثر أحاديث الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. كان إماما في السنة والعلم والحديث والزهد والفقه والخير كله. فقدم عليه رجل من الكوفة يقال له جعفر بن سليمان الضبعي، وكان عند هذا الرجل بعض الأحاديث التي ليست عند عبد الرزاق، فكان يأخذ منه تلك الأحاديث. ولكن هذا الرجل شيعي قد ابتلي بهذه البدعة المنكرة، وهو جعفر بن سليمان الضبعي، وكان صاحب هدي وسمت، كان صاحب أخلاق حسنة، فتأثر به عبد الرزاق الصنعاني، إمام أهل اليمن، إمام من أئمة الدنيا، يتأثر برجل لأجل أخلاقه. كان يقدم عليه فيأخذ عنه بعض الأحاديث، فأثر عليه بأخلاقه وهديه، فصار الإمام عبد الرزاق يزن بالتشيع. يذكر في ترجمته أنه في آخر عمره وقع في شيء من التشيع ولم يكن غاليا، وإنما كان يقدم عليا على أبي بكر وعمر، ولا يسب أبا بكر ولا عمر ولا يطعن فيهما، وإنما وقع في هذه الخصلة التي أعدها أهل العلم خطأ بسبب مجالسة هذا الرجل. قالوا له: يا أبا بكر، من أين دخل عليك التشيع؟ قال: قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي فأعجبني هديه وسمته، فأعجبني هديه وسمته، فما هو مدى صلاحك؟ وما هو مدى علمك؟ وما هو مدى استقامتك حتى تجالس أهل الباطل وتضمن لنفسك ألا تتحول، وتضمن لنفسك ألا تتغير، وتضمن لنفسك ألا تنحرف؟ فاحذر يا أيها المسلم، احذر يا أيها السلفي، احذر يا أيها السني، واحمد ربك سبحانه أن بصرك بالحق، فلا تذل نفسك لأهل الباطل. احمد الله عز وجل أن بصرك بهذا النور، أن أراك هذا الصراط المستقيم، أن وفقك لهذا الهدي القويم، فاثبت عليه وعض عليه بالنواجذ. وهذه قصة أخرى حصلت في القرن الثالث، في المئة الثالثة الهجرية، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة رجل يقال له عبدة بن عبد الرحيم. هذا الرجل كان مجاهدا، كان مجاهدا دائما في الغزوات، دائما في الثغور، دائما يذهب هنا وهناك للجهاد في سبيل الله والرباط في سبيل الله عز وجل. فخرج المسلمون إلى بلاد الروم وحاصروا بلدة من بلدانها ولم يفتح الله عز وجل عليهم، فبقوا حول تلك البلدة يحاصرونها. فخرج ذلك الرجل ليلة من الليالي ورأى امرأة أشرفت على ذلك الحصن، امرأة جميلة نصرانية، فافتتن بها، مجاهد من المجاهدين. وفي تلك الأزمان التي هي أزمان الخير والصلاح افتتن بتلك المرأة وأراد أن يصل إليها وخاطبها وقال لها: ما السبيل إليك؟ قالت: السبيل إلي أن تتنصر وأن تترك دينك. كان رجلا مجاهدا، كان من حفظة القرآن، كان من الذين يقومون الليالي. فافتتن بهذه المرأة، فلما قالت له ذلك تنصر وأرسلت من يدله وتسلق إلى الحصن، ترك المسلمين، ترك الجهاد، ترك القرآن، ترك الإسلام، انحرف عن جادة الصواب لأجل امرأة افتتن بها وتسلق إليها وصار إليها. فأصبح المسلمون فلما رأوه في ذلك الحصن أصيبوا بغمة شديدة، أصيبوا بغمة شديدة. ما الذي حصل لهذا الرجل؟ وبعد أيام يمر به وهو في ذلك الحصن وهو بجانب تلك النصرانية، فيقال له: يا عبده، ماذا فعل قرآنك؟ أين قيامك لليل؟ أين صيامك؟ ماذا صنعت عبادتك؟ فجعل يقول: إنه لم يبق معي من القرآن إلا قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نسي كل الخير الذي كان عنده، ولم تبق إلا هذه الآية التي كلما تذكرها تقطع قلبه حسرة على ما كان عليه من الخير. ولكن بعد ماذا عباد الله؟ فالحذر، الحذر من مجالسة أهل الباطل، من مجالسة أهل الشهوات، من مجالسة أهل الشبهات، من مجالسة أهل البدع والأهواء. كم حذر السلف رحمهم الله من مجالسة أهل البدع، صغرت بدعهم أو كبرت. ولو قرأت الكتب لوجدت الآثار النيرة والأقوال الطيبة الكثيرة عن السلف في الحذر والتحذير من مجالسة أهل الباطل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. يقول أبو قلابة رحمه الله كما في الإبانة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم أو أن يلبسوا عليكم دينكم. يقول أبو الجوزاء رحمه الله: لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير أحب إلي من أن يمتلئ بأهل الأهواء. انظروا إلى هذه الشدة في هذا الباب، خوفا على قلوبهم، خوفا على منهجهم، خوفا على دينهم. وهكذا وهكذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: وقد وجد عمرو بن عبيد فمد إليه يده ليصافحه، فقال له: يا عمرو، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. لو كان الخلاف من أجل أرض أو من أجل مال أو من أجل منصب ممكن أن يحصل الصلح والتنازل والتسامح، لكن من أجل دين الله عز وجل لا. لو كانت الدنيا لكانت المقاربة. وفي الإبانة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني: جاءه رجل من أهل الأهواء فقال له: يا أبا، فقال له: يا أيوب، أريد أن أسألك عن كلمة أو أحدثك بكلمة. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وهكذا ابن سيرين يسأل عن ذلك فيأبى، قالوا: يقرأ عليك قرآنا. قال إن قلبي ليس في يدي، إن قلبي ليس في يدي. وهكذا يقول الإمام مالك رحمه الله: ولوا البدع ظهوركم. لما أراد أن يخاطبه بعض المبتدعة فولاه ظهره وقال: ولوا البدع ظهوركم. وما أكثر الآثار عن السلف الكرام في الحذر من أهل الباطل والبعد عنهم ومجالستهم والدراسة عندهم. أهل الباطل في كل زمان ومكان، وكلما جاء زمن وهم يزيدون، كلما جاء زمن وهم يزيدون. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر يا أيها المسلم، حافظ على ما عندك من الخير، حافظ على ما عندك من السنة. أهل الباطل إنما يريدون إبعادك عن السنة، يريدون إبعادك عن الخير، يريدون إبعادك عن الحق، يريدون إبعادك عن القرآن، يريدون إبعادك عن هذه الطريقة السوية وعن هذا الصراط المستقيم. وربما أخذوك وربما شوشوا عليك فأحدثوا لك قلاقل وأحدثوا لك مشاكل مع إخوانك أهل الحق، فيضيق صدرك، وربما تذهب أنت غير راض عن هذه الطريق فتذهب إلى أهل الباطل، فتعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فالله الله عباد الله، بالثبات على دين الله تبارك وتعالى أنصح نفسي وإياكم بالثبات على دين الله عز وجل في زمن الفتن وفي غيرها. حصل في الأيام الماضية ما حصل من جهاد الرافضة واختلاط أهل السنة ببعض أهل البدع وبعض أهل التحزب، ولكن الحرب انتهت والجبهات قد بعدت فصارت بعيدا. فلنقبل على الخير ولنعرض عن أهل الباطل، فديننا لم يتغير ومنهجنا لم يتبدل. فالحزبيون حزبيون والمبتدعة مبتدعة، وأهل الشر أهل الشر، لم يتغيروا إلا من تاب إلى الله وأعلن براءته وأعلن توبته وأعلن رجوعه فهو منا ونحن منه. أما من كان على الباطل فلا يمكن أن نجتمع معه على الباطل، نجتمع مع أهل الخير ونناصر أهل الخير ونقف في صفهم ونؤازرهم ونكثر من سوادهم، وأنتم كذلك بحمد الله عز وجل. ولكن هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه. فالمنهج السلفي لا تغيره الأيام والليالي، لا يتغير ولا يتبدل بتغير الأحوال وبتقلب الرجال وبحصول ما يحصل في الأمة الإسلامية. منهجنا لا يتغير، منهجنا معصوم مأخوذ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وإنما علينا أن نسير عليه وأن نتمسك به وأن نعض عليه بالنواجذ وأن نتعامل وفق الشريعة مع الصغير والكبير والقريب والبعيد والعدو والصديق. نتعامل على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحرب على الرافضة لم تجعل الاشتراكيا يرجع سلفيا، الحرب على الرافضة لم تجعل الإخوان المسلمين رجعوا بعدها إلى السلفية، الحرب على الرافضة لم تجعل أصحاب الجمعيات والمرعيين ومن إليهم يرجعون إلى السلفية، إلا من تاب منهم ومن رجع منهم ومن صلح حاله ومن استقام على دينه فحياه الله وبياه. وأما أننا نتضعضع أو يحصل لنا ضعف أو يحصل لنا تفرق أو يحصل لنا تمزق فهذا من الخطأ، بل مثل هذه المشاهد ومثل هذه المواضع ومثل هذه العبادات. الجهاد في سبيل الله عز وجل يزيدنا إيمانا إلى إيماننا واستقامة إلى استقامتنا وسلفية إلى سلفيتنا ومضيا على ما نحن عليه وثباتا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. نزداد من الخير تقوى ألفتنا وتعظم وحدتنا وتترابط صفوفنا. أعداء هذه الدعوة المباركة يحيكون لها المؤامرات من الداخل والخارج. فالواجب علينا معاشر المؤمنين أن نتآلف فيما بيننا وأن نقبل على الخير تعلما وعملا ودعوة وصبرا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتواصي بالحق وتعاون على البر والتقوى يحصل لنا الخير. ندعو الناس أجمعين ونقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، استقيموا على دين الله ترشدوا، اتبعوا منهج السلف تكونون في أمن وأمان وسعادة دنيوية وسعادة أخروية. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم، وأن يوحد صفوفنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.